إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لما جاء في التطير بعد أن ذكر ما ذكر من الآيات، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. لا عدوى لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله. فنفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العدوى كله، والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون ذلك في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. ولا طيرة اسم مصدر لتطير، لأن المصدر منه تطير، كالخيرة اسم مصدر لاختار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار، أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر. اسم المصدر يوافق المصدر في المعنى ويخالفه في الاشتقاق، لذلك تقول: كلمته كلاما، بمعنى كلمته تكليما. فكلاما اسم مصدر، والمصدر التكليم. وسلمت عليه سلاما، بمعنى سلمت عليه تسليما. فسلاما اسم مصدر، والمصدر التسليم. لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، والهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: الأول أنها طير معروف يشبه البومة، أو هي البومة. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. ولذلك قال الشاعر القديم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. فهم يزعمون أنه إذا مات الميت مقتولا لم يؤخذ بثأره فدفن صارت روحه هامة، أي طائرا يهوم حول قبره حتى يؤخذ بثأره. فهذا تفسير. وتفسير ثان أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف، لكنهم يتشائمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة، فنفاها الإسلام العظيم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشائمون به، ولا سيما في النكاح. وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر. وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسئون، فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه، وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، وهذه هي النسيئة التي ذكرها الله عز وجل في قوله فيحلوا ما حرم الله. وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه شؤما، أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكن هو نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى موجودة، بل يدل لوجودها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوردن ممرض على مصح، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم كي لا تقع العدوى منه إليه، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله عز وجل، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الأول ليس سببه معلوما، يعني أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، لأن الرجل استشكل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال إن الواقع يقول أن الإبل تكون صحاحا كالظباء فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إن كان قد أصابه الجرب بسبب عدوى من جمل أجربه، فإذا تسلسلت إلى أول جمل أصابه الجرب على ظهر الأرض فمن أعداه؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن جربه ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله عز وجل، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه أبو داود. والترمذي وابن ماجه وابن جرير في تهذيب الآثار، والطحاوي في شرح معانيها، وابن حبان وابن السني، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر رضي الله عنه، والصواب أنه ضعيف، فكأنه قال خذ من هذا الطعام وقد أخذ بيده للطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم، فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وقد احتاط الشيخ الشارح رحمه الله تعالى للرواية فقال وقد روي، فصدر ذلك بصيغة تمريض لأن الحديث لم يثبت. قال وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ قوله لا عدوى، والمنسوخ قوله فر من المجذوم، ولا يوردن ممرض على مصح، وبعضهم عكس. والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، لأن في الجمع إعمال الدليلين وفي النسخ إبطال أحدهما، والإعمال أولى من الإبطال، فإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة، وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ. يشير رحمه الله تعالى إلى قسم من أقسام الحديث هو المختلف، والمختلف ضد المحكم، وهو أن يكون عندنا حديثان مقبولان يتعارضان ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما أو المصير إلى النسخ أو الترجيح، فإن لم نستطع جمعا بين الحديثين ولا عرفنا التاريخ، لأنه لا بد من معرفة التاريخ عند المصير إلى النسخ ليكون المتأخر ناسخا وليكون المتقدم منسوخا، فإذا تعذر ذلك نصير إلى الترجيح بالوجوه المعروفة عند العلماء، فإن لم نستطع جمعا ولا عرفنا تاريخا لنسخ ولا استطعنا أن نرجح نتوقف عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. والقاعدة أن الإعمال أولى من الإبطال، فإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة ولا صفر. فيه ثلاثة أقوال سبقت وسبق بيان الراجح منه، والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر، فبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير، وقولهم رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم، ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، العدوى والطيرة والهامة والصفر، تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له، وهذا نوع من الشرك، وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام، فالحاصل أننا نقول لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا، فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشر، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها، بل احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكل. وزاد مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نوء. والنوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء. وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر. فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون هذا نجم سعود وخير. ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا غاية الجهل، فلسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر، ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له. فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت تقدير، وهو يدل على دخول الفصول فقط. وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، وهذا وإن كان قد يكون سببا حقيقيا، ولكن لا يفتح هذا الباب للناس، بل الواجب أن يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضل الله ونعمته. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه، فذهبت أنواء الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطر، لكن ليست هي المؤثرة بنفسها. فتنبه: ولا نوء ولا غول، جمع غولة وغولة، والعامة يسمونها الهولة لأنها تهول الإنسان وتفزعه. والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوا. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله، والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تأثيرها، ليس المقصود بالنفي نفي الوجود. وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا به، أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن الطيرة شرك، كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفي الزيادة الصحيحة قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أنس، وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا عدوى ولا طيرة تقدم الكلام على ذلك، ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل بينه بقوله الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. وظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين محذورين ومرغوب، فالمحذوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مثانيا، إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وصوابه عن عروة بن عامر، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجه أبو داود، كما قال المصنف رحمه الله وسكت عنه، وأخرجه ابن السني والبيهقي. وقال النووي في الرياض: رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحق أن الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عن عقبة بن عامر صوابه عن عروة بن عامر، وقد اختلف في نسبه وصحبته. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر إما ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها، والمراد تحدث الناس بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل. وقد سبق أن الفأل ليس من الطيرة، لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به، وتوجب ضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. ولا ترد مسلما، يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم، فإذا رأى أحدكم ما يكره فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرة ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دواء لذلك فقال: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. وهذا هو حقيقة التوكل، وقوله اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم، لأن المنادى علم، بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق. والميم في اللهم عوض عن يا أداة النداء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء باسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله إن هذه الميم تدل على الجمع من وجه آخر، فكأن الإنسان جمع بها كل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فكأنه قال داعيا: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، يا حكيم، إلى آخر الأسماء الحسنى، ثم جمع ذلك في تلك الميم المشددة وحذفت أداة النداء فصارت اللهم. وقد قالوا إن هذه الميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ولا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، غير أن ذلك يقع أحيانا في ضرورة الشعر، كما قال الراجز قديما: إني إذا خطب ألم أقول يللهم يللهم، فجمع بين الميم المشددة وياء النداء في هذا الشطر من هذا الرجز. لا يأتي بالحسنات إلا أن، أي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، لأن خالق هذه الأسباب هو الله، فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجد حقيقة هو الله. والمراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينيه، ويشمل ذلك الحسنات الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد ونحوها. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى في آية أخرى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ولا يدفع السيئات إلا أنت، فاعل يأتي أنت لأن الاستثناء هنا مفرغ، ولا يدفع السيئات إلا أنت، والسيئات ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالا أو مآلا، ولا يدفعها إلا الله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه جل وعلا، حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب، فمثلا لو رأى رجلا غريقا فأنقذه فإنما أنقذه بمشيئة الله، ولو شاء الله لم ينقذه، فالسبب من الله. فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. وبمقتضى هذه العقيدة فإنه يجب ألا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات. قال تعالى عن زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي معناها وجهان: الأول أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، فالباء بمعنى فيه، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة، لأن غير الله فيه حول وقوة لكنها نسبية ليست بكاملة. فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله تعالى وحده. والوجه الثاني أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله، فالباء للاستعانة أو للسببية، وهذا المعنى أصح، هو مقتضى ورودها في مواضعها، إذ إننا لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله جل وعلا. فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله، وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله من الحول والقوة. فإن صح الحديث، والحديث لم يصح كما مر فهو ضعيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه أحمد. وأما أبو داود فقد سكت عنه، وأما الترمذي فقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وأخرجه البيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي. شرك أي إنها من أنواع الشرك، وليست الشرك كله، وإلا لقال الطيرة الشرك. وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ الجواب: هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا لقال هما بهم الكفر، بل هما نوع من الكفر. ولكن في ترك الصلاة قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح، فقال: الكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فيجب أن نعرف الفرق بين المعرفة أو الدالة على الاستغراق، وبين خلو اللفظ منه. فإذا قيل هذا كفر، فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة، وإذا قيل هذا الكفر فهو المخرج من الملة، نسأل الله الثبات والعافية. فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمع فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصلا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. قال: وما منا، منا جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف، إما قبل إلا، إن قدرت ما بعد إلا فعلا، أي وما منا أحد إلا تطير، أو بعد إلا، أي وما منا إلا متطير. والمعنى: ما منا إنسان يسلم من التطير. فالإنسان يسمع شيئا فيتشائم، أو يبدأ في فعل فيجد أوله ليس بالسهل فيتشائم ويتركه. والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لا بد أن تثق به، لأنه سبحانه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني الترمذي رحمه الله، لأنه قال بعد أن ذكر الحديث: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعلى هذا يكون هذا القدر من الحديث موقوفا، وهو مدرج في الحديث، فالمدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده بدون بيان، ويكون في الإسناد والمتن، ولكن أكثره في المتن، والإدراج يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره وهو الأكثر. مثال الإدراج في أول الحديث في مدرج المتن قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وهو في الصحيحين، ولكن قوله أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة، وقوله ويل للأعقاب من النار هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إدراج في أول الحديث. ومثال ما كان من الإدراج في وسط المتن قول الزهري في حديث بدء الوحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد، فهذا من كلام الزهري، والحديث في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء في رواية عائشة رضي الله عنه، والتحنث التعبد، هذا من كلام الزهري. ومثال ما كان في آخر المتن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذا حديث أبي هريرة، وفيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أدرج هذا في آخر الحديث المتفق على صحته: من ردته الطيرة عن حاجته، كما في حديث أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن وهب في الجامع، والطبراني في الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. من ردته الطيرة عن حاجته، من شرطية، وجواب الشرط فقد أشرك. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك بعضهم في بيت شعر معروف، وهو قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. من ردته الطيرة عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو شرك أصغر، لأنه سبق ذكر القاعدة المفيدة في هذا الباب، وهي أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جرب نفعها. قالوا: فما كفارة ذلك؟ أي ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر، والكفر الستر، والستر واق، فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع. قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق، كأن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك، فهذا الخير من الله، ولكن بواسطة جعلها الله سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. لا خير إلا خيرك، هذا الحصر حصر حقيقي، فالخير كله من الله، سواء كان بسبب معلوم أو بسبب غير معلوم. ولا طير إلا طيرك، الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة. قال جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها، تذهب يمينا وشمالا ولا علاقة لها بالحواد. ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاؤم به الإنسان، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله، كما أن الخير من الله، كما قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع، بل الشر في المفعول لا في الفعل، بل فعله تعالى كله خير، إما خير لذاته وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تجعله خيرا. فيكون قوله لا طير إلا طيرك مقابلا لقوله ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، لا نافية للجنس، وإله بمعنى مألوه، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. فإن قيل إن هناك آلهة دون الله كما قال جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فالجواب أنها وإن عبدت من دون الله وسميت آلهة فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد. فلهذا نقول لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم، وهذا خطأ، لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية فلا تهتم بما حدث. ويستفاد من الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، كما سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ويستفاد من الحديث أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. ويستفاد من الحديث انفراد الله جل وعلا بالألوهية كما انفرد سبحانه بالخلق والتدبير. قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن العباس، أي ولأحمد رحمه الله تعالى من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وقد أخرجه أحمد والحديث في إسناده نظر بل هو ضعيف، فهذا ضعيف لا يثبت. في حديث الفضل إنما الطيرة، هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصرا، أي ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها فإنها لا تضره، لكن عليه ألا يستسلم، عليه أن يدافع، إذ الأمر كله بيد الله. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما ما ردك فلا شك أنه من الطيرة، لأن التطير يوجب الترك والتراجع. وأما ما أمضاك فلا يخلو من أمرين، الأول أن تكون من جنس التطير، وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، كما لو قال سأزجر هذا الطير، فإذا ذهب إلى اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، فهذا لا شك أنه تطير، ولا شك أن هذا الفعل تطير، لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح، لأنه لا وجه له، إذ الطير قد طار، فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهة، فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، وهو حركة الطير. والثاني من الأمرين أن يكون سبب المضي كلاما سمع أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمول. الحديث في سنده مقال، رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه، وفي الحديث انقطاع، ولكن على تقدير صحته هذا حكمه. يقول الشيخ رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب، والباب هو باب ما جاء في التطير. المسألة الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، أي لكي يتنبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين التعارض، وليس كذلك، فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. وقد سبق بيان الجمع أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله أن الله هو المقدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل، وأن قوله طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه. المسألة الثانية نفي العدوى، وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. المسألة الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير لا نفي الوجود. المسألة الرابعة نفي الهامة، وقد سبق تفسيرها. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة السابعة تفسير الفأل. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة، وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك شيء من ذلك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. المسألة التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه شيئان: أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا ضعيف لا يثبت. أو يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وهذا صحيح. المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وسبق أن الطيرة شرك ولكن بتفصيل، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. المسألة الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي ما أمضاك أو ردك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فالأول وهو علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. والقسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فاستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، كأن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب. ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. القسم الثالث من الثلاثة الأقسام التي ينقسم إليها علم التأثير أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيء إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. فإن قيل ينتقض هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، والحديث في الصحيحين، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. فالجواب من وجهين: الأول أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. والثاني من الوجهين أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن يكون خاصا به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله تعالى، والمخوف عقوبته، ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة فقط. القسم الثاني علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبة، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان: النوع الأول أن يستدل بها على الجهاد، كمعرفة أن القطب يقع شمالا، وأن الجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا، وهكذا، فهذا جائز. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، هو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح، والصحيح عدم الكراهة كما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. علقه البخاري بصيغة الجزم في الصحيح. في أثر قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. لثلاث اللام للتعليل، أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث ويجوز لثلاثة، لكن الثلاث أحسن، أي لثلاث حكم، لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. والثلاث هي: الأولى زينة للسماء، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها إضاءة يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله، فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة. هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد. وهل نقول إن ظاهر الآيات الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا يلزم ذلك؟ الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي يدورون، كل له فلك. قال: وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم، أي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، وعند قرب الفجر غطاها، فكنا لا نراها بالمرة، وذلك قبل عامين في آخر رمضان. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: زينا السماء الدنيا؟ قلنا: إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له. فهذه هي الحكمة الأولى: زينة للسماء. والثانية: رجوما للشياطين، أي جعلها رجوما للشياطين، أي لشياطين الجن وليس شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها، لكن شياطين الجن وصلوها، فهم أقدر من شياطين الإنس، ولهم قوة عظيمة نافذة. قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرنا لسليمان، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام، وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والرجم الرمي. الحكمة الثالثة: وعلامات يهتدى بها، وهي مأخوذة من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها: العلامة الأولى أرضية، وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق والأودية ونحوه. والعلامة الثانية أفقية، نسبة إلى الأفق، في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان برا أو بحرا. وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء، وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية، وهذا من تسخير الله. قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، أي كراهة تحريم، بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. وقوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين: الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 28، وفي 29 و30 لا يظهر في الغالب، فهذا هو الأمر الأول. والثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل، وهو من النجوم اليماني. قال المصنف رحمه الله: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ولم يرخص فيه ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة، ذكره حرب من أصحاب أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، إسحاق هو ابن راهوية، والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها، إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح، ورواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، فالحديث ضعيف لا يثبت. قوله في حديث أبي موسى: ثلاثة لا يدخلون الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وسميت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تستره. مدمن الخمر هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر خمر، كما في حديث مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا، وأسدا ما ينهنهها اللقاء. وقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان قد سكر قبل تحريم الخمر، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد سكر، وذلك قبل التحريم. فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر، إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. مدمن الخمر وقاطع الرحم، والرحم هم القرابة، قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين أن يسموا أصهارا. ومعنى قاطع الرحم ألا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومنه الأرحام وما جاء مطلقا غير مقيد، فإنه ما جاء غير مقيد يتبع فيه العرف، كما قال الشارح رحمه الله نفسه في المنظومة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. فالصلة في زمن الجوع والفقر أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائما، وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك. وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائما، وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها، فهذا له حكم وهذا له حكم. والقطيعة قطيعة الرحم يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقة، بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية، فإنه لا يعمل حينئذ بالعرف ونقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناه، وإذا لم يكن هناك صلة فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. والصلة ليس معناها أن تصل من وصل، لأن هذا مكافأة وليست صلة، لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصل، إنما الواصل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. والحديث أخرجه البخاري من رواية ابن عمرو رضي الله عنهم. هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ الظاهر أنها حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها، وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإن قيل لماذا لا يجعل السحر هاهنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ الجواب أن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحقه هذا الوعيد. إذ لا شك أن للسحر تأثيرا، لكن تأثيره تخييل، مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى، وإن كان لا حقيقة لذلك. وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا، فهو مؤثر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ الجواب لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر. وهل هؤلاء كفار؟ لأن من لا يدخل الجنة كافر. اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال. القول الأول مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فإنه لا بد أن يدخل الجنة. القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل، بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحل كافر ولو لم يفعل، فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناه، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت. فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية من نصوص الوعيد نؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر. القول الرابع أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا، وهذا أقرب إلى القواعد وأبين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة، فتقيد النصوص بعضها ببعض. وهناك احتمال هو أن من كانت هذه حالة حري أن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت كافرا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأن من مات على الكفر فلن يدخل الجنة وهو مخلد في النار، وربما يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في صحيح البخاري لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيكون هذا قولا خامسا. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه أي في الباب مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم وهي ثلاث، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. المسألة الثانية الرد على من زعم غير ذلك، لقول قتادة من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومراد قتادة في قوله غير ذلك ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال لمن تأول. المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. المسألة الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد. كيف يصدقه ويعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته. هذه الأمور التي دلنا الشرع عليها كتابا وسنة أنها من الشرك أو مفضية إليه كلها مما يقضي العقل ببطلانها، وهذا الدين العظيم حرر العقول من أوهامها وحرر القلوب من خرافات معتقداتها وحرر الحياة من العبودية لغير الله حتى يكون القلب خالصا لله جل وعلا وحده، وبذلك تستقيم الحياة. فهذا دين التوحيد. التوحيد أسه وفصله ومرتكزه ومحوره، والدين العظيم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون كلهم هو الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولا بد من الإتيان بهما معا، أي بالإثبات والنفي معا، فلا بد من إثبات العبادة لله ولا بد من إثبات استحقاق الله رب العالمين للعبادة وحده، ولا بد من نفي العبادة عن كل من سواه. ف فمن أتى بذلك إثباتا ونفيا فهو الموحد حقا، وأما من لم يأتي بذلك فليس بموحد على الحقيقة. ودين المرسلين النفي والإثبات، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة إمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.